بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، وكلاهما من انفراداته عن البخاري، وأورد لكل حديث طريقا واحدا. الأول الذي سمعتموه وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والثاني حديث عقبة بن عامر، وكلاهما في فضل قراءة وتعلم وتعليم القرآن الكريم. والحديث الذي سمعتموه إسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة، ثم وصل مسلم إلى وكيع من طريق شيخين من شيوخه، وكلاهما كوفي، وهو أبو بكر ابن أبي شيبة الشيخ المكثر عنه، وأظن أن له في صحيح مسلم 1520 رواية، والثاني أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين الأشج، وهو أيضا كوفي. كلاهما قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح، الإسناد إلى أبي صالح كوفي، أبو صالح وأبو هريرة مدنيان. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات سمان عظام؟ أيحب، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بالاستفهام التقريري، والمعنى: هل يحب أحدكم أيها الحاضرون يا من تسمعوني؟ كلام، أنا أنقل لكم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال لأصحابه، وأنا أنقل لكم معنى كلامه. النبي يقول لمن يستمع هذا الحديث: هل بالاستفهام التقريري يقرر شيئا بدأ فيه بطريقة الاستفهام للتشويق، وضرب فيه المثال لأنه أوقع في النفس. المثال غالبا ما تمثل الشيء المتصور، الشيء غير المحسوس بالشيء المحسوس، حتى يتضح الأمر عند القائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أيحب أحدكم أيا كان إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات، أن يجد في رجوعه، أو قل أن يجد في منزله حال وصوله إليه، أن يجد وهو راجع فيقال له هذه الخليفات السمان لك، أو أن يصل بيته فيجد في داخل البيت ثلاث خليفات سمان. الخليفان النوق الحوامل إذا لم يصل الأمد إلى منتصف الحمل، فإذا تعدت منتصف الحمل فحينئذ لا تبقى خليفات، وإنما يقال للواحدة عشير، عشيرات. فالعشيرات في النوق إذا تعدت أمد نصف الحمل، فإذا كان الحمل في النصف الأول وما بلغ النصف الثاني يقال في الناقة الخليفات. ولماذا ذكرت النوق الخليفات؟ لأن هذا النوع من النوق هو أحب أموال العرب، أنفس وأغلى وأثمن، والذي كان الناس يتزاحمون في اقتنائه النوق الحوامل. يعني لو أردنا أن نتكلم اليوم بلغة العصر لقلنا أحسن أنواع السيارات. إيش أحسن أنواع السيارات؟ روز رايز مثلا. أحسن أنواع السيارات يعني تحب من تراجع من المسجد في الطريق قبل ما تصل بيتك يقول لك هذه ثلاث سيارات لك من أفخر سيارات الدنيا، أو أن تصل بيتك فتجد أمام بيتك ثلاث سيارات فتسأل لمن هذه السيارات فيقال لك هذه لك. هذا الأمر تحبوه أم لا تحبوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم استفهاما تقريريا، فيقول صلى الله عليه وسلم: هل يحب أحدكم يا من يسمعني ويا من حضر مجلسي إذا رجع أن يجد في رجوعه أو في منزله ثلاث خليفات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل خليفات وسكت، وإنما الخليفات مع أنهن النوق الحوامل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه النوق بصفتين فقال: عظام سمان، عظام الجسم، وسمان اللحم. هذه الخليفات أجسامها عظيمة، يعني من أفخر من أرفع الأنواع وأفخرها وأثمنها. أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. هل يا ترى جوابهم على مقتضى الطبيعة أم على مقتضى الشريعة؟ وتحبون المال حبا جما. هل النفس تحب المال؟ الذي يقول لا أحب المال مخطئ. في صحيح مسلم كما يأتينا لاحقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثلاث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. فالنفس تحب المال. هل حب المال أمر حسن أم سيء؟ ألف السخاوي هذه المسألة كتابا سماه السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم، السر المكتوم. فالمال لا يحمد لذاته ولا يذم لذاته، وإنما المال يذم لمتعلقه ويحمد لمتعلقه. فمن استخدم المال في الحرام ولم يؤدي حق الله فيه فالمال في حقه مذموم. فبعض الناس نسأل الله الرحمة في الدنيا معه أموال الأغنياء ويعيش حياة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. الأغنياء الفقراء يسبقون الفقراء الأغنياء في دخول الجنة بخمسمائة عام من حساب الأغنياء على الأموال. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، والأغنياء يحاسبون على أموالهم وعن ماله، من أين اكتسبته ألف وباء فيما أنفقته. المال له سؤالان، سؤال الأول من أين اكتسبته، سؤال الثاني أين أنفقته. ومع هذا المال ليس بمذموم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. والعلماء يفاضلون بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فيقولون أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ كلام طويل، وألف في هذه المسألة ألفت فيها مؤلفات، والراجح التفصيل، الراجح التفصيل، والعبرة بالتعلق. ولذا الله جل في علاه في كتابه قص علينا من قصص الأنبياء، قص علينا قصة سليمان، وقص علينا قصة أيوب، وأيوب مثال يقتدى ويحتذى للفقير الصابر، وسليمان مثال يحتذى للغني الشاكر. وربنا قال عن كل منهما في سورة صاد نعم العبد إنه أواب، فالعبرة أن يكون الإنسان أوابا، فماله لا يطغيه، وماله يؤدي حق الله في حق الله فيه، فالعبرة بالمتعلق. ولذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قال قلنا، أبو هريرة يقول قلنا، من استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم على مقتضى الطبيعة وأيضا الشريعة، ولا سيما إذا كان المال للآخرة ذريعة. فالإنسان الذي قد يكون فقراء بكثرة العمل الصالح، فالنفس البشرية تحب المال، والمال ليس بمذموم، والفقر ليس بمحمود في شرعنا، وكثير من الخلق لا يميزون بين الزهد وبين الفقر. وقد سئل أحمد أيكون الرجل معه ألف دينار ويكون زاهدا؟ قال نعم، وقد لا يكون معه دينار ولا يكون زاهدا. فليس الزهد كما قيل لبعضهم وكان بلخيا، قيل ما الزهد، فسمع سأل ما الزهد، فسمع تلميذا له يقول إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. قال هذا زهد كلاب بلخ، إن وجدوا أكلوا وإن فقدوا صبروا، وإن صبروا وإن فقدوا صبروا. فالزهد أن يكون حالك في غناك وفقرك مع الله، فهنالك فرق بين الزهد وبين الغنى. قد يكون الفقير غير زاهد، وقد يكون الغني زاهدا. أن يكون حالك في غناك وفقرك مع ربك هو هو. إن سلب منك المال لم تتسخط ورضيت عن الله عز وجل. ولذا كان يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو كان الفقر، لو كان الشكر والصبر بعيرين ما عبئت أيهما أركب، لو كان الصبر والشكر بعيرين ما عبئت أيهما أركب. فعندي الصبر الذي يسبقه أو الذي هو من مقتضيات الفقر، أو الشكر الذي هو من مقتضيات الغنى، يقول عندي سيئة أرضى بقدر الله عز وجل. قلنا نعم. قال صلى الله عليه وسلم فثلاث آيات، هذه الفاء فثلاث آيات، العرب تقول أنها فاء الإفصاح لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. تقدير الكلام إذا تقرر عندكم ما قلتم من أنكم تحبون ما ذكرت لكم، وأردتم بيان ما هو أفضل لكم منه فأقول لكم ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته. ثلاث آيات تقرأها في الصلاة خير من ثلاث خليفات سمان عظم. وفي هذا إشارة إلى أن خير قراءة القرآن في الصلاة. قراءة القرآن عبادة وطاعة يحبها الله، لكن قراءة القرآن في الصلاة هي أعظم ما يكون. قراءة القرآن في الصلاة هي أعظم ما يكون. ولذا قلت لكم أيهما أفضل، القيام أم الركوع أم السجود؟ فالعلماء يقولون ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. فالقيام يكون للعبد، والسجود لا يكون إلا لله، لا يجوز أن تسجد لغير الله. فهيئة السجود أعظم من هيئة القيام، لكن ذكر القيام الذي هو القرآن، ذكر القيام أفضل من ذكر السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما سمعهم يقولون نعم، قال فثلاث، هذه الثلاث فاء للإفصاح، هذه الفاء للإفصاح. إذا كان الأمر كما تقولون وأنتم تريدون أن تعرفوا ما هو الأحد، فهذا هو الجواب، هذا هو الجواب. ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. فثلاث آيات تقرأها في الصلاة، والقراءة والسماع كالقراءة. لو صليت خلف إمام فسمعت الإمام يقرأ فلا فرق بين أن تسمع وبين أن تقرأ، فقراءة الإمام لنا قراءة. والخلاف في الفاتحة والكلام في الفاتحة طويل، وليس هذا هو مبحث المسألة، ومبحث المسألة سبق. لكن ثلاث آيات تقرأها بركعتين خير في فريضة أم في نافلة، تقرأ أو تستمع، خير من ثلاث خليفات سمان عظام. هذه المعاني لا بد للعبد أن يستشعرها حتى يبقى مقبلا بقلبه وكله وكلكله على الطاعة. فالناس تعرض إما بجهل وإما بغفلة. ومثل هذا الحديث يرفع غبار الغفلة عن القلب، بل يرفع الغفلة بالكلية. وشيخنا رحمه الله في صحيح الجامع وصحيح الحديث، لا ثواب أو لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. فعلينا أن نحتسب في صلواتنا إن قرأت أو سمعت، هذا ثواب القراءة في الصلاة. لكن ورد حديث ذكره مسلم وهو أيضا من انفراداته، وأورده بإسناد كوفي مصري، صحابيه من أهل مصر، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، فيه بيان أجر تعلم وتعليم القرآن الكريم. فنسمع الإسناد وأيضا نعلق على الحديث وكلام الإمام النووي الشارح على هذا الحديث والحديث التي قبله قليل، فبعد أن نقرأ منه نسمع إن شاء الله تعالى كلام الإمام النووي. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
هذا الحديث إسناده إلى الفضل بن دكين وهو أبو نعيم، طبع له كتاب الصلاة وهو من شيوخ الإمام البخاري، والبخاري في هذا الإسناد بمثابة شيخ لمسلم، فتارة نرى أن مسلما يعلو في الإسناد والبخاري ينزل، وتارة نرى العكس، البخاري المسلم يعلو والبخاري ينزل. فهنا شيخ أبو بكر بن شيبة هو الذي يروي عن الفضل بن لكين، وكلاهما من أهل الكوفة، وموسى ابن علي ويلقب علي، وكان يغضب من هذا اللقب، وقيل كان بعضهم يلقبه بهذا ممن يبغض عليا فكان يصغره، وهو لخمي مصري، وفي حفظه شيء. والبخاري يعرض عن مثل هذا الإسناد، وذكرت لكم قديما وأعيده لأذكر إن عمل البخاري في صحيحه أدق، وعمل مسلم في صحيحه أشق. فالبخاري كل من تكلم فيه ارتاح منه ولم يخرج حديثا، ومسلم ممن تكلم فيه انتقى من حديثه ما لا يعترض عليه فيه، فكان عمل البخاري أدق من عمل مسلم، وكان عمل مسلم أتعب وأشق من عمل البخاري. عمل الإمام مسلم إلى أقوام يشملهم اسم الستر، وفيهم كلام عند الأئمة، فدرس أحاديثهم وانتقى منها. فكان شرط البخاري هو الذي يصلح لترتيب كتابه، وكان شرط مسلم هو الذي يصلح لترتيب كتابه. فمسلم سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، فالحديث الذي فيه كلام يسير كحديث عقبة بن عامر هذا الذي معنا، فإن حديث أبي هريرة الذي سبقه يشهد له. البخاري لا يصنع هكذا، البخاري يفرق الأحاديث ولا يسرد أحاديث الباب على إثر بعضها بعضا. ولذا الذي يلحظ من يحضر معنا من إخواننا في شرحنا للصحيح الإمام البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله يكتفي بالإسناد ولا يحتاج إلى شاهد، فالحديث كل حديث في صحيح البخاري ينهض الاحتجاج بنفسه. أما مسلم فهو في التطبيق العملي أول من فتح لنا باب تقوية الحديث بالشواهد، كما أن الإمام الشافعي محمد بن إدريس في كتابه العظيم الرسالة في مبحث المرسل منه هو أول من أصل تقوية الحديث بالشواهد. لما تعرض الشافعي في كتابه الرسالة إلى حجية المرسل فبين أن ضعفه يسير وأنه يقبل الجبر ويحتج به عند الشواهد، يحتج به حال وجود الشواهد، فهو أول من أصل المسألة. وكتاب الرسالة هو أول كتاب ألف في علم الأصول وفي علم المصطلح، في مباحث في علم المصطلح، وهو كتاب البديل. عبد الرحمن بن مهدي كان يقول لما قرأت كتاب الرسالة فما من صلاة إلا ودعوت الإمام الشافعي فيها. ولما كان يسأل أحمد عن الشافعي كان يقول كان كالصحة للبدن، كالعافية للبدن، وكان كالشمس للدنيا. وكان ابن مهدي يقول قرأت الرسالة 500 مرة ومن مرة إلا واستفدت فيها ما لم أستفد من التي قبلها. كتاب الرسالة كتاب عظيم وبديع، وللأسف كتاب الرسالة الآن لم يطبع له أي شرح من الشروح، ونسخة الربيع المرادي تلميذ الشافعي هي أقدم نسخة في الدنيا من المخطوطات للرسالة، كانت محفوظة في دار الكتب المصرية، ثم للأسف ضاعت، أعلن دار الكتب عن ضياعها من الدار، وكيف ضاعت الله أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن قريب أعلن عن ضياع نسخة ابن كثير التي بخطه من تفسيره، والحمد لله التي نشرت من قريب، لم ننشر تفسير ابن كثير كاملا إلا من قريب، وجميع طبعات تفسير ابن كثير أخذت من تقريراته ومجالسه ولم تؤخذ من النسخة التي كتبها، فقرر وبقي معتنيا بتفسيره ويزيد عليه، وأخيرا طبعت وأعلنت الدار أيضا عن فقد نسخة تفسير ابن كثير، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. مخطوطات دين في عنق الحكومات، والواجب على الأمة والعلماء والمسؤولين أن يحافظوا على هذه المخطوطات. وأنا في قلق من مخطوطات دار الكتب الظاهرية الموجودة في دمشق، وهي أنفس مجموعة في الدنيا من مخطوطات علم الحديث موجودة في دار الكتب الظاهرية، لكن يا ترى أين مصيرها الآن؟ هل بقيت في دمشق؟ انتقلت إلى طهران؟ ما ندري، ما ندري. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأستاذ الذي معنا إلى الفضل بن دكين الكوفي موسى بن علي، قال فيه الحافظ بن حجر صدوق ربما أخطأ، هذا الذي يقال فيه صدوق ربما أخطأ يكون الإسناد حسنا، وينبغي أن يعلم طالب علم الحديث أن في الصحيحين البخاري ومسلم أسانيد حسنة، البخاري ومسلم جميع ما فيهما صحيح سوى أحرف يسيرة تقول بما فيها، وفيهما الصحيح أحاديث الصحيحين فيها الحديث الصحيح وفيها الحديث الحسن، والحديث الحسن حجة ينهض بالاحتجاج، وهذا الإسناد الذي معنا حسن، إلا أن الحديث صحيح بالشاهد الذي قبله، وإن كان في هذا الحديث شيء زائد عن ذاك الشاهد. عن موسى بن علي اللخمي المصري أصله من الإسكندرية اسكندران، قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر الجهني، عقبة بن عامر الجهني نزل مصر قديما، وهو أبو حماد المصري الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا من حجرته إلى المسجد ونحن في الصفة، خرج ونحن في مؤخرة المسجد. ما هي الصفة؟ صفة مكان كان يأوي إليه الغرباء ومن لا أهل له، والفقراء كانوا يأوون إلى ذاك المكان وكان عددهم يزيد وينقص، فأعلى ما قد يصل إلى 200 وقد يقل عن 70، وأهل الصفة هم الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الرجل من أهل الصفة في زمن ثم يفارق الصفة في زمن آخر. فعقبة بن عامر جهني كان من أهل الصفة، اعتنى بأهل الصفة جمع قديما، أول من اعتنى بأهل الصفة أبو عبد الرحمن السلمي، خصهم بمؤلف، والحاكم محمد ابن عبد الله النيسابوري، وذكرهم أبو نعيم في كتابه الحلية للأولياء في الأول، وأوصل عددهم إلى 100، وجمعهم السخاوي محمد بن عبد الرحمن متوفى 902 في كتاب امتحان الكفة في بيان الصفة، ويسر الله لي أن نشرت هذا الكتاب، فذكر ما يزيد عن 70 من أهل الصفة، وذكر أحاديثهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، كان ملك مجموعة الصفة مكان في آخر المسجد، فقال الخطاب للفقراء من الصحابة: وسعادة الفقير في المال، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضهم المال ويعلمون حقيقة الأمر. قال: أيكم يحب أن يغلو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ أيضا استفهام تقريري، النبي يخاطب هؤلاء أهل الصفة صلى الله عليه وسلم، يقول: أيكم يحب أن يذهب في الغدوة، يذهب في أول النهار، يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق؟ هذه أو إلى بطحان أو إلى العقيق، هذه الأو أو للشك من الراوي أو بالتنويع؟ طيب، أورد هذا الحديث بعض نسخ المخطوطة، وهذا الذي اعتمده ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، أورد هذا الحديث هكذا: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو قال إلى العقيق؟ أو قال إلى العقيق، تصبح هذه الأول للشك ولا للتنويع؟ تصبح للشك مع أو قال، إن صحت أو قال فتكون هذه الأو بإيش؟ للتشكيك، وإذا لم تكن موجودة يحتمل أن تكون للتنويع، والتنويع من حيث المعنى توجيه المعنى محتمل، لأن بطحان والعقيق كلاهما واد يبعد 3 أميال عن المدينة، بعد متساو، وكان سوق الجمال في البطحان وفي العقيق، وأقرب سوق تباع فيه الجمال على المدينة إما البطحان وإما العقيق. أيكم مذهب إلى سوق الجمال؟ النبي يقول لكم صلى الله عليه وسلم. إذن تبين لنا ما هو سر خصوصية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للبطحان العقيق. لماذا خصهما بالذكر؟ لأن الجمال تباع هناك، وهما أقرب مكان إلى المدينة النبوية، أقرب مكان تباع فيه الجمال هذا المكان. والبطحان سمي بهذا الاسم لسعته، فهو مكان واد متسع. ومنبسط. قال: أيكم يحب أن يذهب في أول النهار الغدوة كل يوم يذهب، ويكون له في كل يوم إلى بطحان أو العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين. الكوماوين مثنى، مفردها كوماوين، فهي تثنية كوما، وأصل كوما من الكوم، وأصل الكوم العلوم، والمراد الناقة العظيمة السنام، ناقة سنامها كبير. وهذا الوصف يلتقي مع الوصفين المذكورين سابقا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: خليفات عظام سمان. عظام قلنا عظام الجسم، والمراد بعظام الجسم أنها كوما. إيش يعني كوما؟ يعني سنامها مرتفع. إيش المراد؟ المراد أنفس وأثمن وأحب الأموال عند العرب. أحسن أنواع النوق، أولا هي حامل، ثانيا هي حسناء مليئة لحم عظيم الجسم طويل السنان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. هذه في غير إثم، هذه للسببية، أي يحصلهما بسبب فعل ليس فيه إثم، ليس فيه غصب، ليس فيه سرقة، ليس فيه اعتداء على مال قريب من أجل ميراث أو ما شابه. فقال في غير إثم، الفي تأتي بمعنى السببية في آيات كثيرة، من مثل قوله تعالى: لمتنني فيه، أي لمتنني بسببه، ومن مثل قوله تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه، أي بسبب إفاضتكم فيه. ففي تأتي بمعنى السببية، والمرادها هنا قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. قطع رحم هذا يقول عنه العلماء عطف الخاص على العام، لأن قطع الرحم إثم، لكن خص لأن قطيعة الرحم لها وزر عظيم فخص، وإلا هي تشمل، هي داخلة في الإثم. فعلماء اللغة يقولون من غير إثم ولا قطيعة رحم، قطيعة رحم من عطف الخاص على العام، فتدخل قطع الرحم في الإثم. ولما يعطف الخاص على العام يكون ذلك لبيان عظم هذا الذي قد أبرز وظهر دون غيره. قال: في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، نحب تحصيل ذلك من الناقتين الكوماوين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم، أفلا يجتهد أحدكم في تحصيل ما هو خير من ذلك فيغدو ويبكر إلى المسجد؟ قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد. وهنا خلاف بين رواة صحيح مسلم في ضبط الكلمة وفي تسكينها. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، وبعضهم ضبطها فيعلم، وبعضهم فتح الميم وبعضهم ضمها. ولذا بعض الطبعات من الكتاب كما في الطبعة التي بين يدي وهي طبع القرطبة فيها على الميم فتحة وضم، عليها فتح وعليها ضم. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيعلم، والأمر مشترك بين المعلم والمتعلم، فيعلم من التعليم، فيعلم فيعلم أن هذا أجر المعلم، معلم القرآن الكريم، أو فيعلم أجر أن يتعلم التلميذ من الشيخ القرآن. لذا كان أبو الدرداء يقول: لئن أفهم آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة، آية أفهمها أحب إلي من أن أصلي 100، وفي رواية من أن أصلي 1000 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو قال فيعلم على الضم بناء على أنها على الاستئناف، فيعلم. وأما إذا كانت على الفتح فحينئذ تكون في جواب الاستفهام، فبالنصب في جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف، فيعلم أو يقرأ. هذه الأول التنوين، فيكون الفعلان متنازعين للمفعول، والمعنى أفلا يكون غدو أحدكم إلى المسجد فتعلمه أو قراءته آيتين من كتاب الله خير من الكونك إذا غدوت لبيت الله فقرأت أو تعلمت، وهذا يوسع علينا فيعلم فيعلم، يوسع علينا التعليم والتعلم، لأن أو للتنويع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلم بشقين في حق المعلم والمتعلم، ثم نوع فقال فيعلم أو يقع، قال فيعلم أو يقع. تأمل معي في هذا الحديث شاهد لحديث أبي هريرة وزيادة، هنا التعلم هناك القراءة، فهذا فيه شيء زائد، قال فيعلم أو يقرأ، فيعلم أو قال أو يقرأ، أو فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير لهم ناقتين. لو أردنا إعراب خير حتى يتضح الكلام، كلام لما يكثر ويتسع الإعراب يفصل فيه، فماذا يمكن أن نعرب خير مذكورة في هذا الحديث؟ قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. إيش يمكن أن نعرب خير؟ خير خبر لمبتدأ محذوف تقديره غدوه، غدوه لأن يقرأ أو أن يتعلم خير من إيش؟ خير من ناقته. أن تأتي مبكرا فتقرأ آيتين في كتاب في بيت الله، أو أن تتعلم أو أن تعلم آيتين في بيت الله، وهذا في فضل التعلم والتعليم في المسجد. المساجد هي محط التعليم، المساجد هي التي أنشأت العلماء، نشأ العلماء فتعلموا بالمشافهة وعلى الجثوب الركب بين يدي المشايخ، فتعلموا أحسن علم في خير بقاع الدنيا في بيوت الله. أتدرون أن أبا حيان في البحر المحيط يفسر قول الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله، فقال من الأعرابي؟ قال الأعرابي من لم يسسه سائس، ومن لم يجث على الركب بين يدي العلماء. هذا الجهل خير له من العلم، الذي إن ركب رأسه ولم يسسه سائس ما رباه أحد، ولم يجث على الركب بين يدي العلماء، هذا أعرابي، هذا أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. لذا الناس أين كانوا يتعلمون؟ في بيوت الله. وما هي وسيلة العلم في الزمن الأول الأنوار؟ المشافة، السماع. ولذا ربنا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قال في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذا أهل النار ماذا يقولون؟ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما قالوا أو نقرأ، قالوا كنا نسمع أو نعقل. السماع مهم جدا، ودروس العلم ودروس الإملاء كان في المسجد يقوم 70 مملي، يملي يعني الشيخ لما يخلص الدرس ينهي الدرس 70 مملي حتى يسمع آخر من في المجلس حتى يسمع الحديث، يعني بعد ربع ساعة نصف ساعة لما ينتهي درس الشيخ بعد سكوته 70 مملي يقف في المجلس. فبيوت الله سبحانه وتعالى هي خير الأماكن لتعلم التعليم. قال: أفلا يبدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له؟ غلوه القراءة والتعلم والتعليم خير له من ناقته. قال: وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع. قال: ومن أعدادهن من الذكر. في الطبري، عند الطبري في روايته لمسلم، وهو ليس في جرير إنما بعض الطبريين لما وقعت له رواية صحيح مسلم، عنده: وثلاث آيات وأربع خير له من أعدادهن من الذكر. والمعنى عند الطبري، عفوا، عند الطبري قال: خير له من ناقتين. قال: وثلاث وأربع بالخفض، على أنها معطوفة على آيتين. وثلاث وأربع خير له من أعدادهن. والمعنى عندنا: وثلاث، هذا التنوين، المعنى إيش؟ وثلاث آيات خير له من ثلاث نوقد. التنوين معرفة، فإذا أردنا نقول وثلاث إيش؟ ثلاث إيش؟ ثلاث آيات خير من ثلاث نوقد كوماوات، وأربع آيات خير له من أربعين، أي من أربعين نوقد كوماوات. قال: ومن أعدادهن من الإبل. ومن متعلق بمحذوف، وتقديره: وأكثر من أربع آيات يقرأهن خير له من أعدادهن من الإبل. خير له من أعدادهن من الإبل. إذا مدار هذا الحديث على فضل تعلم وتعليم القرآن الكريم، وخاطره النبي صلى الله عليه وسلم بما تعارفوه فإنهم أهل إبل، وإلا فأقل جزء من ثواب القرآن الكريم خير من الدنيا وما فيها. القرآن بالباقيات الصالحات والنوق والأموال من الثانيات. وكان بعض الصالحين يقول: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، والذهب فان والخزف باقي، لكان الخزف الباقي خير من الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ فالعاقل من يقدم إيش؟ الباقي على الفاني. العاقل من يقدم الباقي على الفاني. فأجر تعليم ثلاث آيات خير أن يكون لك ثلاث نور كوموات، عظام، حسام، خليفات بدأ يظهر فيهن الحمل وما شابه. ففي الحديث، في الحديث بيان فضل التعليم وتعلم القرآن الكريم. نأتي لكلام الإمام النووي على هذا الباب الذي قبله على وجه العجلة، ولم يتكلم على البابين إلا يعني بكلام يسير. نسمع كلام الإمام النووي.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة
أبيدة عبيدة
عن عبيدة عن عبد الله قال:
لا يوجد في الكتب الستة عبيدة إلا عبيدة سلمان، وكلهم عبيدة، أما سلمان فهو عبيدة بفتح العين. نعم.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن إلى آخره. قال مسلم: حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا. قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال أبو أسامة: حدثني مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم. قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. هذه الأساليب الأربعة كلهم كوفيون، وهو من الطرق المستحسنة. وجرير رازي كوفي،
جرير ابن عبد الحميد ضبي الراوي عن الأعمش من الري رازي، ولكن من أصله رازي ولكن إقامته في الكوفة، ويعد المحدث ينسب إلى البلد التي بث فيها علمه ونشره، فهو من حيث الرواية كوفي. ولذا جميع الأسانيد الأربعة للحديثين وكلاهما عن ابن مسعود في الحديث في الباب السابق، وكلاهما متفق عليه أخرجه البخاري، جميع الأسانيد الأربعة رواتها من الكوفة، وهذا من الطرف التي يندر وقوعها. قال وهو من الطرف المستحسنة. نعم.
قال رحمه الله وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، الأعمش وإبراهيم النخعي وعبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء، وأيضا الأعمش وإبراهيم وعلقمة.
قد يجتمع في الإسناد أربعة من التابعين، ومر بنا مجموعة من هؤلاء، وقد أفردهم الإمام النووي بمؤلف ضائع لا نعلمه، من يعني اجتمع في إسناده أربعة من التابعين، وألف فيهم الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتابا سماه الرباعيات، طبع مرتين، ذكر فيه الأحاديث التي يرويها أربع من التابعين عن بعضهم بعضا. نعم.
قال رحمه الله في حديث ابن مسعود هذا فوائد، منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها.
هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن مسعود حسبك، قال فنظرت فوجدت الدموع تنهمل من عينيه. فمن السنة أن يستمع الرجل للقرآن من غيره، وأن يستمع ويتدبر، وأن يحصل الخشوع والخضوع لله، والخشوع والخضوع يتمثل في أن تذرف العين الدموع وأن يرق القلب.
قال رحمه الله تعالى واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه.
إذن يسن بين الحين والحين أن تقرأ، ويسن أن تسمع، ففي بعض الأحيان مفتاح التدبر للقلب أن تسمع لغيرك، ولا سيما إن كان غيرك يقرأ بترسل ويقرأ بقواعد أهل الأداء وكان من الصالحين، فهذا مدعاة لأن يتأثر المستمع. نعم.
قال رحمه الله وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم.
يسن العالم والفاضل أن يتواضع، وما معنى التواضع؟ من التواضع؟ إيش التواضع؟ ما معنى التواضع؟ معنى التواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك، وأن تعلم أن الخير الذي جرى منك على غيرك إنما أجره الله وليس لك فيه نصيب، ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك، هذا التواضع. تواضع ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. فمن السنة إذا جرى على يديك خير بصدقة بتعلم بتعليم أن تعلم هذا من فضل الله عليك، هذا من فضل الله. ولذا أعجبتني مقولة للعلامة تقي الهلالي رحمه الله، كان يقول وكان يوصيني شيخي محمد العربي رحمه الله، كان يقول لي يا بني إذا جلس الناس فاستمعوا إليك فاعلم أن هذا من فضلهم عليك، أن هذا من فضلهم عليك، وأنه ليس لك فضل على غيرك، هذا خير أجره الله عز وجل لك. فالتواضع ألا ترى لنفسك خيرا فضلا على غيرك، فمن السنة التواضع، ولا سيما أن يتواضع الإنسان لمن؟ لتلاميذه وأتباعه وأحبائه، وأولى الناس الطواب لهم من؟ أهل بيتك. إذا كان المغيرة بن شعبة يقول كنا في بيوتنا نتصارع في الصبيان، يعني يعامل أولاده كأنه يخاطب نفسه، يعني ينزل في مخاطبة الولد كأنه ولد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، كان يأكل ظهر الله ويصلي ويبقى ساجدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله أن ابن مسعود وجد من الرجل ريح الخمر فحده، هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه.
هذا كله لسنا بحاجة، نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الحد لا يقيمه إلا الحاكم أو الوالي، من ينوب عن الحاكم. واحتمال أن يكون ابن مسعود غير والي على حمص ليس بصحيح، لما ثبت عند ابن أبي خيثمة بسند صحيح عن الشعبي رحمه الله قال: كان مهاجر ابن مسعود إلى حمص فحذره عمر بن الخطاب إلى الكوفة. أول اختيار ابن مسعود أن يذهب إلى الشام، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مهاجر مهاجر إبراهيم. إبراهيم من أين هاجر؟ من أين إلى أين؟ من العراق إلى الشام. خير المهاجر مهاجر من ترك العراق وجاء للشام. ولذا ثبت عند أحمد في المسند من مقولة أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. هذا عند أحمد في المسند بإسناد جيد. فخير مهاجر مهاجر إبراهيم. فابن مسعود ذهب إلى أول ما ذهب إلى حمص، لكن الاتجاه توسع رقعة الإسلام كان في عراق العجم، عراق العجم ما وراء النهر بلاد المجوس في زمن عمر، فرأى تثبيت قواعد العلم في الكوفة. فعلي ذهب الكوفة، علي رضي الله عنه عاش 20 سنة في المدينة بعد نضجه وعلمه، وآخر 5 سنوات عاشها في الكوفة، فعد كوفيا، وكان حوله جمع كبير من الأصحاب ومنهم ابن مسعود وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود. ابن مسعود إخواني فقه ابن عبد الله بن مسعود هو فقه عمر الخطاب، فقه عبد الله بن مسعود هو فقه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لم ينقل عنه كبير فقه، أفقه الأصحاب على الإطلاق أبو بكر وعمر، وفقههم من حياتهم، فحافظوا على نمط الحياة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما احتاجوا للقيل والقال. من يحتاج للفقه؟ الذين انتقلوا إلى بلاد ما نشأت على الإسلام كالمدينة، ففيها أعاجم، فيها عادات وتقاليد لم تحكم بالإسلام، فاحتاجوا للسؤال، احتاجوا للتفريع. فرمى عمر في البدايات بابن مسعود إلى الكوفة لحاجته إليه. ولذا أن تمكث في بلدة لتعلم الناس وإن لم تكن البلدة فاضلة هذا أمر لا حرج فيه. يعني إخواننا اليوم الذين يذهبون إلى أمريكا والأوروبا وهي بلاد أنتم تعلمون حالها، فلما يأتيك ويستشيرك وأن تعلم أن بقاءه في بلاد المسلمين خير له، لكن ذهابه لتلك الديار خير لهم. فالنفع المتعدي إلى الغير مقدم على نفع الذات، النفع المتعدي إلى الغير مقدم على نفع المتعدي إلى الذات. من اللطائف أن ما أخرجه ابن أبي خيثمة عن الشعبي قال: كان مهاجر ابن مسعود بحمص فحضره إلى الكوفة، أن الحافظ بن حجر في القسم الرابع من الإصابة في حرف الميم جعل رجلا صحابيا اسمه مهاجر بن مسعود. ابن مسعود الحافظ بن حجر في الإصابة جعل كل حرف أربعة أقسام. القسم الرابع من عد صحابيا بوهم وخطأ، فقال الحافظ مهاجر بن مسعود هذا ليس رجل، هذا مهاجر ليس رجل، هذا المراد ليس مهاجر بن مسعود، إنما مهاجر بن مسعود أي المكان الذي هاجر إليه بن مسعود. فأخطأ بعض أهل العلم فأخذ من أثر ابن أبي خيثمة عن الشعبي مهاجر بن مسعود فجعله رجلا، فجعله صحابيا، وهذا خطأ بلا شك، وهذا خطأ بلا شك. لم يبق لنا شيء، نسمع الأذان ونكمل بعد الأذان على العجلة حتى ننهي الباب إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. قال النووي رحمه الله تعالى: ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. هذا مذهبنا ومذهب آخرين.
قلنا الراجح أن القرائن يعمل بها، فمن بعث من بعث منه رائحة خمر يجلد، ومن قاء خمرا يجلد. فابن مسعود جلده بالرائحة، وعثمان جلد بالقي، قاء رجل خمرا أمامه فجلده، والخلفاء الراشدون رحمهم الله رجموا امرأة بالحبل، فهذه القرائن يعمل بها. وأما احتمال النسيان والإكراه فهذا احتمال طارئ، فمتى تبرهن حينئذ عملناه بما يستحق. أما الأصل فإعمال القرائن، وقد فصل الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في أوائله، فعقد فصلا بديعا للغاية في العمل بالقرائن، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وتكذب بالكتاب، معناه تنكر بعضه جاهلا، وليس المراد التكذيب الحقيقي، فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يجب قتله. وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين، والله أعلم.
الذي لا تستجيب جوارحه لأوامر الله فقد كذب أوامر الله. فالإيمان ليس فقط مجرد التصديق المحض، وحينئذ التكذيب درجات. وهذا يفيد في أصل أهل السنة في إدخال مسمى العمل في مطلق الإيمان، إذ أطلق الصحابة على من شرب الخمر فخالف أمر الله أنهم قد كذبوا. وليس المراد بالتكذيب الجحود، وإنما المراد عدم الاستجابة، وأن الإيمان ليس هو التصديق، وإنما هو التصديق والاستجابة لأوامر الله عز وجل. فمن لم يستجب فقد وقع في نوع من التكذيب، تكذيب الجوارح، وهذا لا يقع فيه الكفران ولكن يخط من درجة الإيمان. وهذا دليل ظاهر واضح جلي أن المشكلة في مسائل الإيمان إنما هي في الإصطلاحات. قاتل الله الإصطلاح فإنه مشكل، فمن لم يفهم الكلام على مراد السلف ضل، ومن أسقط ما تعارف عليه الناس في العصور المتأخرة على النص المتقدم، وحصر النص المتقدم على ما تعارف عليه المتأخرون واصطلحوا عليه، هذا باب فيه إشكالات كثيرة أفصح عنها وبينها جمع من العلماء الربانيين. ومشكلة معركة المصطلح تحتاج إلى إفراد من متفنن عارف بالعلوم كلها وأصولها، وتحتاج إلى معالجة. وأفضت في هذا في بعض دروسي، والوقت الآن لا يتسع لمثل هذه الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، ثم هي عشار، الواحدة خلفة وعشراء. قوله صلى الله عليه وسلم: يغدو كل يوم إلى بطحان، هو بضم الباء وإسكان الطاء، موضع بقرب المدينة، والكوماء من الإبل بفتح الكاف العظيمة السنام.
وكأنهم الله أعلم شبهوا سنامها لعظمه بالكوم، وهو الموضع المشرف. هذا الله أعلم، ونأتي في درسنا القادم إلى فضل سورة البقرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. آتي لي بعض الأسئلة على وجه العجلة، وكالعادة نرجو الذي لا نستطيع أو لا يتسع الوقت للإجابة عليه أو للتنويع أو التي ذكرتها لا أستطيع أو لا يتسع الوقت. أقول أخ يقول: أيهما أفضل، القراءة بالسماع؟ كلاهما مدخل للقلب، فالسماع لا يغني عن القراءة، والقراءة لا تغني عن السماع، وكل لها طعم وذوق ولها أثر على النفس. قلت أن الكتب الستة لفتح العين في عبيدة، كل ما في الكتب الستة عبيدة، وعبيدة فقط السلماني بفتح العين. الكتب الستة بالضم، إلا عبيدة السلماني فهو بالفتح. هذا هو الصواب. هل قراءة القرآن في المسجد أفضل أم قراءة القرآن في البيت؟ في الصلاة في البيت، إلا ما قررناه مفصلا في باب خاص مضى من أشهر معنا، وقلنا إن صلاة قيام رمضان وصلاة النوافل في التبكير للجمعة هي التي في المسجد خير منها في البيت. جميع النوافل في البيت خير منها في المسجد، إلا قيام رمضان والتطوع قبل خطبة الجمعة، وما عدا ذلك فالأصل الصلوات تكون في البيت. والعبرة بالقراءة ألا يجهر الإنسان إلا أن ترتب على جهره استماع أو تعليم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أيهما أفضل، الإصرار بالصدقة أم الجهر؟ الأصل السر، لكن لو ترتب على الجهر معنى معتبر فحينئذ يكون الجهر أحسن إذا تعدى النفع إلى الغير. وقد قعد العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى قاعدة أن الأصل في العمل المتعدي إلى الغير خير من العمل الذي يفعله الإنسان، إلا في استثناءات. لعله خلف منك سبق لسان حيث قلت إن الفقراء يدخلون الجنة قبل أغنياء 500 عام، هكذا مطلقا، وإنما فقراء المهاجرين قبل أغنيائهم. فإذا كان هذا في المهاجرين فكيف بغيرهم؟ على أي نص فقراء المهاجرين؟ وهذا إخبار، والأخبار الأصل فيها العموم، والله تعالى أعلم. فيعلم أو فيعلم أو يقرأ أو يقرأ، فهذه تجوز فيها الوجهين، هذه يجوز فيها الوجهين بالنصب والرفع. وقلنا بالنصب على أنها جواب الشرط، وبالرفع على أنها استئناف. أول كتاب كتب فيه الأصول الرسالة أو كتاب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. كتاب أبو يوسف كتاب الآثار المطبوع، هو سرد آثار. أما كتاب الرسالة هو الكتاب. اعلم بارك الله لي ولك، ما ذكر على أنه خصيصة للشافعية ذكره الحنفية له، وما ذكر على أنه خصيصة للحنفية ذكره الشافعية له. وكانت المعركة بين الشافعية والحنفية شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هناك حديث في صحيح مسلم وبين علتها؟ نعم، مر بنا حديث مطر الوراق، ومسلم حيث أراد أن يعيد له 4 مسالك ذكرناها مفصلة في دروسنا، وكلما جاء مثال نبهنا عليه، إما أن يقول فقص الحديث، أو يقول قدم وأخر وزاد ونقص عن الراوي، كمطر الوراق في الحديث الأول حديث عمر لما سئل عن الإسلام، فذكر مطرا والراق زيادتين، ذكر زيادة الغسل من الجنابة وذكر العمرة والحج، وهذا معلول، الغسل من الجنابة والعمرة هذا معلول، فمسلم حذف المتن. فمن طرق علال مسلم الحديث أنه أحيانا يسوق الصلاة ولا يذكر المتن، وأحيانا يوهم الراوي، وأحيانا له طرق عجيبة غريبة. ومرت بنا طرق لولا أننا ندقق في دراسة صحيح مسلم لا تخطر في بالنا، مرت بنا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. هل الحادثة في الحديث الأول هي الحادثة في الحديث الثاني؟ الحديثان مستقلان. الحديث الأول كوفي مدني والثاني كوفي مصري. صحابي الأول مخرجه أبو هريرة والثاني عقبة بن عامر. هل هناك علاقة بين الصوفية وأهل الصفة؟ لا. قيل الصوفية سموا من أهل الصفة، وقيل الصوفية موجودة في جميع الأديان، في البوذيين صوفية الآخرين، لا يوجد نص شرعي فيه ذكر اسم الصوفية، وإنما الموجود في ديننا التزكية. إذا ضبطت الاصطلاح، إذا ضبطت الاصطلاح حينئذ ارتحت كثيرا. ولذا النبي أخبرنا أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. مر بي معضل الأوزان في تخريج إعلان واقعين، القلب لو جاز له أن يسترسل لما رأيت إلا صحته، لكن قواعد الصنعة تحتم بعدم التصحيح. يقول لا تقوم الساعة حتى تستبدل أربع بأربع، الخمر بغيرها والرشوة بالهدية والقتل بالإرهاب ورابعة، ذكر رابعة. فآخر الزمان اصطلاحات هذه تدعم، تسأل سؤال يطول عليك السائل، ثم تقول يا أخي سميه باسمه الشرعي، رشوة قل رشوة خلاص، مش داعي تسأل، أعطيته قصة طويلة، يا رشوة قل رشوة وارتاح، قل خبر وارتاح. والله المستعان. هل يقول النساء أن يتحلقن قبل الجمعة؟ لا، نهى النبي عن الحلاق، وقد صحفها بعض المحدثين كما في تصريفات المحدثين في الخطابي، فقرأها الحلق قال فمكثت 40 سنة لا أحلق يوم الجمعة. والحديث نهى النبي عن الحلق، عن الحلق يوم الجمعة. طب هل درت الفجر يوم الجمعة من النهي؟ جواب لا. لو بقي الدرس ممتدا إلى الصلاة لكان قد دخل في النهي، وهذا قائم على قاعدة تعلمناها في القواعد، الفصل والوصل. أما جلسنا يوم الجمعة الفجر وجمعنا الأسئلة وذهبنا إلى بيوتنا ثم رجعنا، فحال رجوعنا ننهى من أن نتحلق. لكن لو بقينا من الجمعة من الفجر إلى الجمعة فيكون جلوسنا من التحلق، هذا يسمى الفصل والوصل. كما قلت لكم رجل يقول لامرأته رأسك طالق، ويقول لها ثوبك طالق، فقوله رأسك طالق تطلق لأنه لا ينفصل عنها كيدك طالق ورجلك طالق، أما قوله ثوبك طالق لا تطلق لأن الثوب ينفصل عنها، وهكذا في أمثلة كثيرة. هل يوجد كتاب تفسير آيات الأحكام مرتب على أبواب الفقه؟ كتاب الإمام الطحاوي مطبوع في تركيا في مجلدين، له كتاب اسمه تفسير آيات الأحكام، الإمام الطحاوي مرتب على المواضيع. ومن كتب البديعة كتاب ابن قاسم الذي رتب مجموع فتاوى ابن تيمية، فذكر فيه الآيات والأحاديث على الأبواب، جمع بين آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ورتبها على الأبواب الفقهية. كيف صار الحديث الأول حديث أبي هريرة بقول الحديث الثاني؟ لأن الحديث الثاني فيه الحديث الأول القراءة وفيه زيادة عليه وهو تعليم، فالثاني شاهدا للأول، ففيه ما في الأول وزيادة، ففيه ما في الأول وزيادة. لكن هنا الزيادة ما الذي يشهد لها ومدارها على علي اللخمي، علي بن رباح اللخمي المصري، وهو أسنادها حسن، أسنادها حسن والله تعالى. يقال مهاجر على وزن مفاعل اسم مكان، فهو مهاجر إبراهيم بفتح الميم. يقال مهاجر ويقال مهاجر، وابن حجر لما ذكر المهاجر فوهم من قال مهاجر وصوب مهاجر على أنه ليس اسما وإنما هو المكان، مهاجر اسم مكان. قول النبي لا أجر لمن لم يحتسب الأجر لمن لا حسب له، هل هذا في جميع العبادات؟ لا، ليس هذا في جميع العبادات. ومضى بنا في شرح البخاري أمثلة، ومن الأمثلة التي مرت بنا من قريب الخيل وارتباط الخيل وهكذا. اعلموا بارك الله فيكم أنه ما من عام إلا وقد قصص، ما من عام إلا وقد قصص. هل هذا الحديث يدل على أن كل آية تتعلمها أو تقرأها تعدل ناقة ثمينة في الصق، تعدل ناقة ثمينة؟ نعم، يعني تقرأ آية أحسن لك من أحسن سيارة بيها. تقرأ آية أو تعلم آية أو تتعلم آية خير لك من أحسن سيارة في الدنيا. هل علي خراج خراج القرآن ونواضعه في حجري أو أمامي على الأرض؟ تعظيم القرآن واجب، ويحرم الاستهانة فيه، ومن تقصد استهانة المصحف فرماه مثلا لا قدر الله بقدرات أو مشابه فهذا يقول عنه أهل التوحيد من أهل التوحيد المناقض للإيمان بكل وجه، وهذا كفر باتفاق العلماء. لو أن رجل وقف أمام مكتب وبقي يبحث حتى أخذ القرآن فأهانه، هذا خروج من الملة وعمل فيه خروج من الملة. إنسان غافي صعد على كرتون فيها مصحف ليخرج ليتناول كتابا من رف علوي، هذا خطأ العمل، هذا العمل خطأ، لكن هو لا يتقصد، هو لا يعلم، هو لا يعلم. لذا هذه المسائل والدقائق والتفريعات ينبغي أن نحرص عليها. الأحباش من يتوسعون فيها، لو الأحباش رأوا تصعد على كرتون فيها مصحف أو فيها لغة عربية مستفرد خرج منها وأنت ليس في بالك ولا تعرف ماذا في الكرتون ومشى. على أي حال أكتفي بهذه الأسئلة وأجيب على الباقي إن شاء الله بعد فجر غد في مسجد الرحمة في مسجد الحمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.